بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. من النماذج الموجودة في كل زمان ومكان هذا النموذج الذي يقدمه إلينا القرآن، حتى نستطيع عندما ننطلق إلى الحياة أن نضع في حسابنا هذه الصورة القرآنية لنكتشف الناس من خلالها، ولنستطيع بعد ذلك أن نجتنب الذين يريد الله منا أن نجتنبهم، وأن نحذر من الذين يريد الله منا أن نحذر منهم، لأن الله يريد للمؤمن دائما أن يكون واعيا، يعرف الناس من خلال خفاياهم وخباياهم وخلفياتهم، ولا يكتفي بالنظرة الطارئة والسطح الظاهر للأشياء، بل لا بد له دائما أن ينفذ إلى العمق وأن يتأمل وأن يتدبر، لأن المؤمن هو الذي يرى بعين الله، وعين الله تنفذ إلى عمق الأشياء، وهذا خلافا للنظرة المعروفة عند الناس عندما يتحدثون عن فلان إنه مؤمن، يعني بحسب اصطلاحاتنا الشعبية فلان مؤمن يعني على البركة، مؤمن بينضحك عليه، مؤمن بصدق كل ما يقال له، مؤمن يمكن لواحد بياخذه على النهر وبرجعه عطشان، مؤمن ساذج. لا، عندما يكون الإنسان مؤمنا يكون عميق النظرة، لأن الله علمه أن لا يقبل شيئا بغير علم، ولا يتبنى شيئا إلا من خلال تأمل ومن خلال دراسة ومن خلال معرفة بالأشياء كلها، هكذا. ولهذا قال الإمام الصادق عليه السلام في صفة المؤمن: المؤمن حسن المعونة، خفيف المؤونة، جيد التدبير لأمر معيشته، لا يلدغ من جحر مرتين. يعني لما ندخل إيده في ثقب حائط وينلسع منه ما بيرجع إيده مرة ثانية، عندما يدخل في تجربة يتعلم تجربة. المؤمن هو الذي ينظر إلى تجارب الآخرين فيتعلم منها، المؤمن الذي إذا واجه الحياة ورأى كيف تضم الحياة الصحيح والفاسد والثقة وغير الثقة والإنسان الطيب والإنسان الخبيث، عند ذلك يندفع إلى الحياة وفي حسابه أن يكتشف كل شيء أمامه بعقله، وأن يتخذ بصره طريقا إلى عقله، وأن يتخذ سمعه طريقا إلى عقله. وهذا ما أراد الله أن يثقفنا به من خلال القرآن. فالقرآن حدثنا عن النماذج الخيرة وحدثنا عن النماذج الشريرة، حدثنا عن النماذج المضلة وحدثنا عن النماذج الهادية، حدثنا عن النماذج الطيبة والنماذج الخبيثة، وقال لنا هذه الصورة أمامكم، فإذا سرتم في الحياة فتطلعوا إلى الحياة من خلال هذه الصور التي أقدمها إليكم، لأن الله يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. بأي طريقة الله يخرجنا من الظلمات إلى النور؟ من خلال ما يلهمنا من الأشياء التي تدلنا على النور، ومن خلال ما يعلمنا في القرآن من مواقع النور. الله شو عبر لنا عن القرآن؟ قد جاءكم من الله نور، يعني أن هذا القرآن هو النور الذي يضيء عقولكم ويضيء مشاعركم ويضيء حياتكم ويضيء دروبكم من خلال ما يقدمه إليكم من الآيات التي تستطيعون من خلالها أن تتعرفوا الطريق وتتعرفوا الهدف. لهذا كان الأمر دائما أيها الإخوة بالتدبر في القرآن. تدبر يعني أن تقرأ القرآن قراءة تأمل وتفكير حتى تستطيع أن تفهم آيات الله فهما يجنبك الخطأ في الحياة ويجنبك السقوط في الحياة. وعلى هالأساس احنا نريد نفهم النماذج التي يقدمها الله لنا. من بين هالنماذج بعض الناس الذين يقفون في خط الدعوة إلى الله ويتحملون المسؤولية في المواقع المضادة للإسلام وللمسلمين. يكون هناك خط إسلامي، هناك في المجتمع تيارات إسلامية وتيارات الجاهلية، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله. النبي عندما كان موجود كان الإسلام هو الذي طرحه، في مقابل الإسلام كان المشركون، تيار الشرك، تيار اليهودية، تيار النصرانية، تيار المجوسية، كان الناس على أقسام. فهناك أشخاص يتخذون لأنفسهم مواقع في ساحة الكفر وفي ساحة الضلال، ويحاولون أن يدخلوا في جدال حول الله وحول توحيد الله وحول كتاب الله ووحي الله ورسول الله، دائما يحاولوا أن يجادلوا في الله، يعني في كل ما يتعلق بالله وفي كل ما ينتسب إلى الله، سواء كان ذلك يتعلق بمسألة وجود الله أو كان ذلك يتصل بمسألة توحيد الله في قبال الشرك، أو كان يتصل في إثبات رسالة رسول الله، أو في آيات الله أو في شرائع الله وأحكام الله أو في الخطط العملية التي تتحرك في الحرب والسلم وفي جوانب الاجتماع والسياسة والاقتصاد التي يقوم بها أولياء الله وأنبياء الله، بحيث هو يقف في الخط المضاد للإسلام ويحاول أن يجادل ويحاول أن يشاغب ويحاول أن يضلل الناس ويحاول أن يبعد الناس عن الخط الصحيح وعن النهج الإسلامي الصحيح. الله يقول مشكلة الناس أنك عندما تدرس طريقتهم في الجدال والنقاش لا تجد عندهم علما، مش علماء، لأن من يملك العلم ينطلق من قاعدة، العلم إلى قواعد وإلى ركائز يقف عليها الذين يتناقشون والذين يتباحثون ويتذاكرون. هؤلاء عندما تدرس طريقتهم في الحديث فإنك تجدهم يلامسون الأمور الانفعالية، عندما تمسكه من جانب يهرب الجانب الثاني، ما يوقف ويناقش، تلقطه من الجانب الثاني يهرب للجانب الثالث، يتهرب من الأشياء الأساسية الفكرية التي تثبت فكر الإسلام، مش مستعد يعترف، لا علم له. ومشكلة الجاهل أنك لا تستطيع أن تناقشه لأنه ليس مستعدا أن يقف على قاعدة، وإذا جادلك يجادلك من غير قاعدة، لا سيما إذا كان جاهل مركب، يعني جاهل وما بيعرف حاله أنه جاهل، بناء على حاله يفهم، هو ما بيفهم، فهذا يعيش الرفض لمسألة الاقتناع. فيقول هؤلاء ليس لهم علم ولا هدى، وليس لهم هدى لأنهم يتخبطون، لأنهم لا ينطلقون في قناعاتهم وفي مواقفهم، لا ينطلقون من موقع قناعة، بل ينطلقون من موقع أطماع. إنسان اللي عنده خط وعنده هدف وفهمان البداية والنهاية وخط السير، في عنده هدى يهتدي به. لكن الإنسان الذي يكون انتماؤه إلى اتجاهات الفكرية أو السياسية ناشئا من أطماعه، ينتمي إلى هذا الحزب لأن هناك مالا يعطى، وينتمي إلى هذه المجموعة من الناس لأن هناك وظيفة تعطى، وينتمي إلى هذا الفريق من الناس لأن هناك منحة دراسية أو غير دراسية تعطى، أو لأن هناك شهوات تقدم، لأن بعض الاتجاهات يحاول أن يجذب الشباب من نساء ورجال إلى ما يريد من خلال إرواء شهواتهم وغرائزهم. هذا الشخص الذي ينطلق في حياته منها، من أطماعه وغرائزه وشهواته ورغباته، هذا إنسان يظل يتخبط ساعة بهالزاوية وأخرى بذاك الزاوية، يعني ما عنده خط يهتدي بالسير عليه يتعرف فيه البداية والنهاية. وهذا النماذج موجودة بالحياة، انتم شايفينهم كتير، يعني ساعة يصير بأقصى اليمين، ساعة يصير بأقصى اليسار، وساعة يصير بخط الوسط، وساعة مش معروف يمين يسار، مش معروف، مخلوطة عليه القضايا. هاي موجودة عندنا، جان شاهدها بحياتنا. هؤلاء الناس الذين يقفزون على المواقع من موقع إلى موقع، هؤلاء ليس لهم هدى، فلما يناقش ويجادل ما يناقش على أساس، ولا كتاب منير، وليس له كتاب يتضمن الفكرة في قواعدها وفي منهجها وفي حركتها وأفاقها وأهدافها هم كذلك. فهو يتحرك من موقع الجهل ومن موقع الطمع ومن موقع التخلف. ثم عندما تجد هؤلاء لا تجدهم يعيشون تواضع الحقيقة، وإنما يعيشون استكبار الذات. عندما يمشي مسؤول بهالحزب ومسؤول بهالمنظمة ومسؤول بهالحركة ومسؤول بهالطائفة ومسؤول بهالمجموعة، يمشي الأرض ما بتحمله، لا ويعنقه هيك، الناس ما بيلتفت للناس، معرض على الناس. هذا الاستكبار الذاتي يجعل عنده استكبارا فكريا، بحيث أنه يمتنع عن قبول الحقيقة حتى لو وضحت عنده الحقيقة. وهذا نموذج الله يقدم لنا إياه ويقول يا جماعة اكتشفوه فيما بينكم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، فتدعوه إلى أن تناقشه على أساس القواعد العلمية، تقول له ناقشني عن قاعدة، ناقشني على أساس حتى نوقف على أرض نتفق عليها ونتناقش من خلالها، قل لا. ولا هدى، يعني ليس عنده خط يهتدي به لأنه ينتقل من خط إلى خط، ولا كتاب منير، وليس عنده ثقافة تنطلق من قراءات ومن تأملات ومن كتب يمكن أن تحمل له العلم والوعي والثقافة، ولا كتاب منير. ثاني عطفه، العطف العنق جانبه، يعني يثني عنقه، يلوي عنقه، فيلوي جانبه إعراضا لما الناس يمشي به الشكل، ما يمشي بشكل طبيعي مع الناس. هذا كناية عن جانب الخيلاء والاستكبار الذي يعيشها الإنسان على الناس، انطلاقا من الموقع الذي هو فيه، من السلاح الذي يحمله، من المال الذي يملكه، من كل الأشياء التي تعطيه امتيازا على الآخرين، فتدفعه إلى أن يشعر بالعلو على الآخرين، وبالتالي فإن هذا الشعور بالعلو يتحول إلى حالة استكبارية في داخل نفسه. ثاني عطفه، يجادل لماذا؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم، يضل عن سبيل الله حتى كل همه أن يصرف الناس عن الله وعن الخير وعن الإسلام. وهذا أنتم الآن، أنا أزعم أن كثيرا من إخواننا وأبنائنا من الشباب والفتيات يواجهون هؤلاء الأشخاص، قد يواجهونهم في آبائهم، قد يبتلى بعض شبابنا المؤمنين وبعض فتياتنا المؤمنات، قد يبتلون بآباء ينتمون إلى اتجاهات غير إسلامية من دون علم، قد يبتلون بأمهات ينتمين إلى أجواء الميوعة وأجواء الجهل المستكبر، وقد يبتلون ببعض الأقرباء وبعض الأصدقاء وبعض المسؤولين وبعض الوجهاء الذين يعملون بالجدل الفارغ من العلم والهدى، يعملون لإضلال المؤمنين والمؤمنات وإبعادهم عن طريق الله، مستغلين جهل المؤمنين والمؤمنات وبساطتهم وسذاجتهم في طبيعة تكوينهم الذاتي لا من خلال تكوينهم الإيماني، فيحاولون أن يضلوهم عن سبيل الله. يستخدموا أساليب الخادعة، الأساليب المزخرفة، الأجواء العابثة ونحو ذلك ليضلوا عن سبيل الله. ولهذا فإن الله يعرفنا هؤلاء ليطلب منا أن نكون حذرين وأن نكتشف هؤلاء في حياتنا العملية حتى نحذر منهم فنواجه كلماتهم المأسولة بوعينا الإيماني وبثقافتنا الفكرية الرسالية، فلا نستسلم إلى الأجواء الحميمة والأجواء العاطفية التي يحاول، لأن هؤلاء إذا لم يملكوا العلم والفكر فإنهم يأتوننا من طريق العاطفة ومن طريق الشهوة ومن طريق الطمع وهكذا. لهذا ينبغي هؤلاء هم لصوص الاتجاهات ولصوص الأفكار، هؤلاء على المؤمن أن يحترس منهم كما يحترس من اللص الذي يستغل ظلمة الليل ليسرق ويستغل نومك ليسرقك، وهؤلاء يستغلون ظلمة الفكر عندك في بعض الحالات ويستغلون نومك الروحي والفكري ليهجموا عليك ويسرقوا فكرك من حيث لا تشعر. قد يأتيك إنسان من ناحية القرابة، من ناحية الصداقة، قد يقف الإنسان أمام أبويه أو أمام أقربائه الذين يريدون أن يحرفوه عن الطريق، فيجد هناك دموعا ويجد هناك كلمات معسولة، عليه أن يكون جامد القلب أمام ذلك. لا بد أن تكون طيب القلب ورقيق القلب، ولكن في العواطف الإنسانية لا في المواقف الرسالية. في المواقف الرسالية كن صلبا جامدا قاسي الموقف حتى لا يميع الآخرون شخصيتك فيحرفوك عن الطريق. كن حذرا من كل الواقع المضاد. عندما تعرف أن إنسانا ما يقف في الموقع المضاد لك لا ترفض كلامه، ولكن اسمع كلامه بحذر، اسمع كلامه من خلال أنك إنسان تريد أن تسمع الكلمة لتفكر فيها وأن تلتقط الفكرة لتناقشها وأن تستمع إليه لتتعرف خلفياته وما يريد، حتى لا تصاب باللدغة، وإذا لدغت من مكان فلا تلدغ من مكان آخر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه يعني يلوي جانبه يلوي عنقه يعرض عن الناس كهيئة المستكبر المزهو بنفسه المختال الذي يعيش الخيلاء في شخصيته ليضل عن سبيل الله في الدنيا، وله في الدنيا خزي، يعني الله سيصل به في وقت ما إلى العار في الدنيا لأنه يتحرك مع الضالين ومع المستكبرين، وسوف يريه الله في حياته كيف يسقطه هؤلاء وكيف يسحقه هؤلاء وكيف يذله هؤلاء وكيف يتخبط في رحول الحياة. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك، كأنه يسأل: يا رب لما أدخلتني عذاب الحريق؟ لما أذقتني عذاب الحريق يا رب؟ فيقال له: أتعرف ما صنعت يداك؟ أتعرف كيف تحركت؟ هاي كناية، ما صنعت يداك، باعتبار اليد هي اللي مظهر الحركة في الإنسان، يعني ما صنعت شخصيتك، ما قمت به من أعمال في سبيل إضلال الناس. والله لا يعاقب إنسانا كما يعاقب الذي ضل وأضل، لأن جريمته مزدوجة، لأنه ضل في نفسه وأضل الناس بغير علم. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فالله جازاك بما عملت، قال لك لا تضل ولا تضلل الناس، قال لك ذلك. ثم بعد ذلك عندما تمردت ولم تطع ولم تستسلم، فالله سبحانه وتعالى أذاقك ما وعدك به، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقد حدثنا الله في آية أخرى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني بينا لهم طريق الحق، بينا لهم طريق الباطل، وبينا لهم إلى أين يسير طريق الحق وإلى أين يسير طريق الباطل. فإذن وقلنا لهم: أنتم عندكم عقل وعندكم إرادة، فتصرفوا وتحملوا مسؤولية أنفسكم. بعد أن بين الله لكم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الله بينا له الطريق، وهديناه النجدين، هديناه الطريقين، طريق الحق وطريق الباطل، بيناه له وطلبنا منه أن يسير على طريق الحق، وقلنا له إن نهايته الجنة ولا يسير على طريق الباطل، وقلنا له إن نهايته النار، فظلم نفسه واختار طريق الباطل. ولهذا في دعاكم إليه قول: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. يعني فليعترف أنه هو ظلم نفسه، لأنه ما أجبره أحد على المعصية، بل إن الله بعد عنه احتمالات المعصية. هذا نموذج من الناس. في نموذج ثاني، وهذا يمكن أكثر الناس يوقعوا تحت الغربال من خلاله، هؤلاء الناس الذين هم أتقياء في غياب الشهوات، كرماء ما دام الناس لا يحتاجونهم، أبطال ما دام ما في ساحة حرب، مخلصون ما دام ما في هناك إمكانات الخيانة. يعني أمناء ما دام ما بيقدر يسرقوا، عادلون ما داموا ما بيقدر يظلموا. هؤلاء الذين ينطلقون في عبادة الله على حرف، على طرف، حرف فيها ومن الناس من يعبد الله على حرف، في له تفسيرين، في تفسير على حرف يعني على حرف الجبل الحفة، هذا الإنسان اللي بيوقف على الحفة هذا يظل تحت رحمة الرياح العاصفة، ما دام الريح ماشي حالها واقف، إذا أجت الريح وهزت له جسده فما عنده شيء يعتمد عليه، على الحفة واقف، بيوقع للوادي. هكذا بعض الناس ربما يكون مؤمنا لأنه لم يعش تجربة الكفر، يكون عادلا لأنه لم يعش تجربة الفسق، يكون أمينا لأنه لم يعش تجربة الخيانة. وهكذا مثل الإنسان الواقف على الحف، وهناك تفسير على حرف يعني هو الذي يعبد الله على أساس من خلال وجه واحد مش خلال كل الوجوه، يعني ما عنده ثقافة كاملة، ما عنده وعي كامل، ما عنده دراسة لكل الأشياء. ولهذا لما ينطلق من خلال وجهة نظر واحدة ومستغرق في جانب واحد، فإنه إذا التقى بالجانب الثاني ما بيكون مستعد له فيسقط. هذا الإنسان الذي يكون يمشي على أساس أنه لا يعيش التجربة، وإذا جاءته التجربة فإنه حينئذ يفقد إيمانه ويفقد عبادته. هلا كثير من الناس هو مؤمن ما دام الإيمان لا يقترب من ماله، فإذا اقترب الإيمان من ماله نسي إيمانه، أو ما دام الإيمان لا يقترب من مزاجه، متعود على مزاج معين، إيمان يجي يطلب منه أن ينطلق في مزاج آخر، فإذا أريد له غير ذلك أيضا كذلك. وهكذا ما دام مصالح بعض الناس مصالح ماشية، مؤمن هو بمجرد ما يقترب الإيمان من مصالحه، من راحته، من شهواته، من مزاجه، من عاطفته، من علاقاته الشخصية، فإنه يكفر بالإيمان. مش صاير الآن كثير من الناس هيك؟ شوفه مؤمن لكن خليك حركه شوية في بعض جوانبه، تشوفه لا مستعد أن يمشي مع عاطفته في خط الكفر ويترك الإيمان. بعض الناس أبنائهم يكونوا كفرة، منتمين لأحزاب كافرة أو ضالين، لما تيجي تقوله عن ابنه خلاص كأن السماء وقعت على الأرض، ابني ما في أعظم منه، ما في أحسن منه، ابني هيك ابني هيك. يا أنت تصلي الصوم مؤمن، ابنك يكفر بالله، ابنك يقف ضد الإسلام والمسلمين، ابنك يوالي أعداء الله؟ لا لا، مش ممكن. يعاديك ويعادي الإسلام إذا وقف أمام عاطفته تجاه ابنه، أو أمام ماله، أو أمام جاهه، أو أمام شهواته أو رغباته. خلص الآن مو مستعد على أن ينسجم مع خط الإيمان. هذا النموذج من الناس موجود، وربما إحنا واقعين فيه في كثير من الحالات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير، يعني كان إيمانه في خط مصلحته، بحيث أن مصلحته لم ترتبك ولم تتخرب في من خلال إيمانه، ماشي. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة طلب مثلا في ماله أو في نفسه أو في جاهه أو في شهوته أو في أهله أو ولده أو رفاقه أو ما إلى ذلك، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يعني كيف واحد اللي يكون واقف على حافة الجبل تجريح ترميع بالوادي على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني باعتبار أنه يخسر الدنيا، باعتبار أنه يفوته ما يأمله منها على أساس الفتنة التي يواجهها، والآخرة فيما ينتظره من عذاب الله، ذلك هو الخسران المبين. هذا النموذج من الناس، النموذج اللي يمشي في الحياة على خط الإيمان ما دام الإيمان لا يضر مصالحه ولا يضر شهواته. فإذا اقترب الإيمان من مصالحه وشهواته وشاف الإيمان بده يتعبه ترك الإيمان. هذا الإنسان هو الذي يستسلم لشهواته. لهذا لما نصير قضايا الانتماء الاجتماعي، الذي ينتمي إلى شخصية اجتماعية، أو الانتماء السياسي، الذي ينتمي إلى شخصية سياسية أو إلى جهة سياسية، أو الانتماء الفكري إذا ينتمي لعقيدة شخص ثاني، هذا ما بيفتش على أن ما ينتمي إليه حق أو باطل،
لأنه ما واردة عنده قصة الحق والباطل، واردة عنده مسألة المصالح والمطامع والشهوات والرغبات، وإنما يفكر ما هي المصلحة. فإذا وجد المصلحة مع شخص اتبعه وإن لم يكن لهذا الشخص أي نتيجة فيما يمثل عاقبة هذا الإنسان في الدنيا والآخرة، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، يعني يدعو أشخاصا وأصناما وأوثانا فيعبدهم من دون الله ويتبعهم ويترك الله ويسير على شريعتهم ويترك شريعة الله، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. هو يجوز بناؤه أنه هالناس بضروه فيمشي معهم اتقاء للضرر، أو ينفعوه فيمشي معهم جلبا للنفع، لكن الله بيعرف أنه أي إنسان ما بيقدر يعمل شيء، لأن القوة لله جميعا، فكل إنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بالله. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، هذا هو الضياع البعيد المغرق. ليش؟ لأنك لما تمشي مع إنسان وأنت مغمض، وهذا الإنسان ما عنده أساس من علم وما عنده أساس من هدى وما عنده أساس من رسالة، فمن الطبيعي أنه سيضيعك فيما يتحرك به في طرقات الضياع التي اختارها لنفسه واختارها لك. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه أكثر. الله مش بالأول ما لا يضره، قل لا، قد يمشي مع بعض الناس الذين ضررهم في الدنيا وضررهم في الآخرة له أكثر من نفعهم. لبئس المولى، لبئس القيادة التي يتبعها هذا الإنسان والمولى الذي يواليه هذا الإنسان، ولبئس العشير، الشخص الذي يعاشره ممن يضره ولا ينفعه. لبئس المولى ولبئس العشير، هذا النموذج علينا أن نرصده في أنفسنا لنرى هل أن إيماننا يثبت أمام التجربة أو يسقط أمام التجربة. هل إذا اقتربنا من المحرقة نحترق أو لا نحترق؟ هل أننا إذا أردنا أن نتبع أشخاصا هل ندرس قبل أن نتبعهم، هل ندرس أنهم على الحق أو لا ندرس ذلك، أو على الباطل أو لا ندرس ذلك؟ إذا رأينا أنفسنا نتبع الناس عشوائيا نتيجة طمع، نتيجة شهوة، نتيجة جاه، نتيجة مال، أي شيء من هذا، فنحن من هؤلاء، معناه نسقط أمام التجربة. والله جعل يا إخوان الحياة بلاء للإنسان، امتحان، اختبار، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون ولا يختبرون ولا يبتلون في أنفسهم، ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني كما أننا فتناكم واختبرناكم وجعلناكم تقفون في المواقف الصعبة التي تتحيرون فيها بين الدنيا والآخرة لنختبر مقدار إيمانكم، أيضا فتنا من كان قبلكم، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتناهم يعني ابتليناهم بما يظهر جوهرهم، واختبرناهم وامتحناهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مسألة الإيمان الله ما بيقبلها كيف ما كان، ما بنقدر نخدع الله سبحانه وتعالى، أن نطلق شعارات الإيمان، أن نهتف بالإيمان، أن نتظاهر بمظاهر الإيمان، لا، لأنه الناس يمكن نخدعها إحنا، لكن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فانظر كيف يكون قلبك، وقلبك يعني عاطفتك، وقلبك يعني شعورك، وقلبك يعني عقلك، ويعني فكرك، ويعني انتماءك، ويعني موقفك في كل ذلك. هذان نموذجان من الناس يريد الله